بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنشرع في بيان أركان الحج وواجباته وسننه. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي
نعم. الآن يتكلم عن الأركان، وسيأتي أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يأتي به، وتارك الواجب إن تركه عمدا فعليه إثم وعليه كذلك الدم، وسيأتي تفصيل هذه الأركان والواجبات. أما الأركان فأولها الإحرام، وهو نية الدخول بالنسك، نية الدخول بالنسك، فالحج لا يتم إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وأما الركن الثاني فهو الوقوف بعرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ويتم هذا الركن بالوقوف بعرفة ولو للحظة من اللحظات، ولو مارا أو راكبا، وبدايته بداية وقت عرفة فيه خلاف. الحنابلة يرون أنه مثل ما ذكرنا سابقا يبدأ من الفجر، من فجر يوم التروية، وذهب جمهور أهل العلم وهو الأحوط وعده ابن عبد البر إجماعا أنه يبدأ بعد الزوال، بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، وهذا هو الأحوط في بداية الوقت. وأما نهايته فهو إلى الفجر، نهايته إلى الفجر، لحديث من جاء عرفة بليل أو نهار فقد تم حجه، حديث عروة بن المضرس، فقد تم حجه وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فإذا وقت عرفة يبدأ من الزوال إلى الفجر، في أي وقت من هذه الأوقات دخل عرفة فقد تم حجه وأدى هذا الركن. ويبقى وقت الوجوب، وهو الذي سيأتي في الواجبات. وأما الطواف فهو المقصود به طواف الحج، طواف الإفاضة، ويدل على ركنيته قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صفية حاضت قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها طافت يا رسول الله. وهذا أيضا الحالة الثالثة للمرأة التي وردت في النصوص أنها تطوف الإفاضة ثم بعد ذلك تحيض، فهنا أدت الركن ويبقى عليها طواف الوداع، فهنا يسقط عنها، يسقط عنها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا في قضية الطواف. وأما وقته وانتهاؤه، بداية وقت طواف الإفاضة يبدأ من نصف ليلة النحر، ليلة العيد. النصف ليس 12، وإنما يقاس بين المغرب والفجر، ويخرج النصف. بعد النصف يبدأ وقت طواف الإفاضة، فإن فعله بعد النصف فقد أدى الركن، بمعنى أنه لو بات في مزدلفة إلى نصف الليل ثم خرج بعد نصف الليل وطاف ولو لم يأتي الفجر فطوافه صحيح، فطوافه صحيح. وأما انتهاؤه فأهل العلم يقولون لا حد لآخره، فلو بقي في مكة إلى آخر شهر ذي الحجة ثم طاف الإفاضة فلا شيء عليه، ولكن يبقى عليه بعض الأحكام في الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، يكون ما تحلل التحلل الثاني، وهذا سيأتي في قضية محظور الجماع. والأصل أن السعي يكون بعد الطواف، لكن بعض أهل العلم أجاز أن يسعى قبل طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، أو قال لا حرج. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، يرى جواز السعي قبل الطواف طبعا في الحج، أما في العمرة فلا يجوز تقديم السعي على الطواف. فإذا الركن الرابع هو السعي، ويدل على ركنيته قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي. وقالت عائشة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. إذن هذه هي أركان الحج الأربعة: الإحرام، وقوف بعرفة، طواف الحج، وسعي الحج. الواجبات ذكر منها ستة، قال الإحرام من الميقات. الإحرام ركن، أداء هذا الإحرام من الميقات هو واجب، وهذا ما مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للحج، فقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة لا يجوز له مجاوزتهن إلا وهو محرم، فإن أحرم بعدهن فعليه دم لتركه هذا الواجب. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة ما حكمه؟ ركن. الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب. فإذن عندنا يكون الحاج في وقوفه بعرفة له أحوال: إما أن يدخل نهارا فنقول له لا يجوز لك أن تذهب إلى مزدلفة قبل الغروب، فإن خرج ورجع قبل الغروب لا شيء عليه لأنه رجع قبل الغروب، وإن جاء بعد الغروب فلا يلزمه إلا المرور. مثلا لو دخل مكة والناس يعني بعد العشاء يوم عرفة، ماذا يفعل؟ يذهب إلى عرفة يمر بها مرور ثم يذهب إلى مزدلفة، لأن الوقت الآن دخل وقت مزدلفة حتى يدرك الواجب الثاني وهو المبيت بمزدلفة. فلو مر بها بالسيارة بدون وقوف تم حجه، وعنده إلى الفجر. لو دخلها أي وقت من الأوقات قبل الفجر فقد تم حجه، وهذا وقت الوقوف بعرفة كما ذكرنا، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا وقد تم حج. مر معنا في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع منها حتى غابت الشمس. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. المبيت في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه ركن ومنهم من يرى الوجوب، والصحيح أنه واجب وليس بركن، لحديث أيضا عروة بن المضرس. والواجب في المبيت بمزدلفة هو إلى نصف الليل، بعض أهل العلم يقول إلى غروب القمر، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الضعفة وأرسل معهم ابن عباس، وكذلك حديث أم سلمة. ومر معنا أنه يسن يعني يسن الصلاة في مزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وجمعا وقصرا، لكن ينتبه إلى قضية أن وقت العشاء انتهاؤه على القول الصحيح أنه نصف الليل، فإن أصابه زحام وأدركه الزحام ولم يدرك مزدلفة إلا بعد نصف الليل فهنا يقف ويصلي المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يذهب إلى مزدلفة ويمر بها أو ينزل، ثم لا يلزمه الصلاة، ينزل ثم إن أراد أن يعني يذهب إلى، إن جاء إلى قبل نصف الليل بقي إلى نصف الليل، وإن جاء بعد نصف الليل فهو إما أن يبقى إلى الفجر تسفر جدا كما هو السنة، أو أنه كان معه عجزة وضعفة كبار في السن فيجوز له أن يذهب إلى منى أو إلى الطواف. والصحيح أنه يجوز إن ذهب إلى منى أن يرمي الجمرة ولو ليلة، وأما حديث لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فحديث ضعفه الشيخ بن باز ولانقطاعه، وقال لو صح لحمل على الاستحباب كما نبه على ذلك ابن حجر رحمه الله، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني يرى تصحيحه أنه لا يجوز الرمي إلا بعد شروق الشمس. الواجب الرابع وهو المبيت ليالي التشريق بمنى، والواجب هو الذي تجب عليه في تركه الدم والليالي جميعها، وإلا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة عدم المبيت، وهذه الرخصة يدل على أن المبيت واجب وليس بركن، والمبيت يكون معظم الليل يقيس ما بين المغرب والعشاء ويبقى أكثر من نصف الليل ويجوز له أن يخرج وقد تم الواجب. والواجب الخامس رمي الجمار، ويدخل فيها رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمار الثلاث بقية أيام التشريق، ويجوز الرمي في الليل وفي النهار، والنهار أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الرجل رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، إلا اليوم الثاني عشر لأن الحاج قد يكون متعجلا، فالمتعجل لا يجوز له أن يبقى في منى اختيارا إلى أن تغرب الشمس، فإن غربت لزمه المبيت لما ثبت عن عمر وابنه رضي الله عنهم قال من أدركه المساء اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، بمعنى أن الحاج يوم الثاني عشر اللي هو يوم التعجل إذا أراد التعجل يرمي في النهار ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، أما إن بقي فهنا يلزمه المبيت والرمي يوم الثالث عشر مع المتأخرين. فإن بقي في منى لعذر وهو ناو على الخروج أصابه الزحام ما استطاع أن يخرج من منى إلا في الليل فهذا يعتبر متعجل ولا شيء عليه ولا يلزمه المبيت، لأنه قد أعد عدة السفر والخروج ولكنه ما استطاع أن يخرج إلا بعد الغروب فلا شيء عليه. ويبدأ وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق من الزوال، لأن ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتحينون الزوال في الرمي، فلو كانت رخصة لرمى النبي صلى الله عليه وسلم ولو يوما واحدا قبل الزوال، لكنه ما رمى إلا بعد الزوال، يدل على أنه لا يجوز قبله. والليل يتبع اليوم السابق في أيام التشريق، لذلك يذكر بعض أهل العلم أن الليالي في الأصل تسبق ماذا؟ الأيام، إلا ليالي الحج فالأيام تسبق الليالي، يعني الليلة القادمة تعتبر اليوم الذي قبله، تأخذ أحكام اليوم القبله. فيقولون ترمي بالنهار والليل، فالليل يتبع اليوم السابق، فيكون الرمي من الزوال إلى عندك إلى الفجر كله وقت رمي، والنهار أفضل من الليل كما قلنا. والحلق والتقصير هذا أيضا يكون مرة للمفرد والقارن ومرتين للمتمتع، لأنه يعتمر ثم يحج، والحلق أفضل من التقصير. ويبقى من الأركان طواف الوداع، أو من الواجبات طواف الوداع، فهو واجب على الحاج دون المعتمر، ويسقط عن المرأة الحائض والنفساء، ويجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة، أن يكون آخر عهده بالبيت طواف الإفاضة والسعي ثم يخرج، فينوي طواف الإفاضة لأنه هو الركن ومعه طواف الوداع، ولكن الأفضل فعل طواف الإفاضة مستقلة وطواف الوداع مستقلة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالواجبات. ما الفرق بين ترك الركن وترك الواجب؟ ترك الركن لا بد أن يأتي به، وإلا حجه غير صحيح. وأما ترك الواجب فإن تركه ولم يستطع استدراكه فيجب عليه دم، فيجب عليه دم. والأصل في ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. وهذا تلقاه أهل العلم بالقبول وحملوه على الواجبات. نعم. والفرق
بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
الإثم إذا تركه عامدا، وإن لم يتركه عامدا فلا إثم عليه، ولكن تبقى عليه الفدية ولو كان جاهلا. وباقي الأشياء من هذه من أعمال الحاج تكون سننا، تكون من السنن. والآن سيأتي في أنواع النسك. نعم.
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليهما قبل الشروع في طوافها، ويضطر التمتع إلى هذه الصفة
المتمتع،
ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
هذه أنواع النسك الثلاث، أفضلها التمتع كما قلنا، ومن ساق الهدي يلزمه القران. أول هذه الأنواع التمتع، وهو التمتع معناه أن يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل، يعتمر عمرة كاملة ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يدخل مع الناس في الحج وينوي الحج يوم الثامن لبيك اللهم حج، فجمع بين عمرة وحج. والمتمتع عليه طواف العمرة وطواف الإفاضة، وعليه سعي العمرة وسعي الحج. أما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد وهو سعي الحج، فإن قدمه يعني أول ما جاء طاف طواف القدوم هذا طواف مستحب، ثم بعد ذلك سعى أسقط عنه سعي الحج، هذا يعتبر سعي الحج. الصحيح أن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وأما المتمتع فعليه سعيين أو عليه سعيان. ومن شروط التمتع وهو يسمى شروط الهدي، لأن المتمتع عليه هدي، من شروط التمتع أولا أن تكون عمرته في أشهر الحج، تكون عمرته في أشهر الحج. فلو اعتمر رجل في رمضان وقال أنا جالس إلى الحج هذه لا تعتبر عمرة تمتع، عليه عمرة أخرى إن أراد أن يتمتع. الثاني أن تكون العمرة في عامه في نفس السنة، ما تكون العمرة في سنة والحج في سنة أخرى. والثالث وهي خلافية أن لا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده محل إقامته بعد العمرة لزمته عمرة أخرى. والرابع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، أهل المسجد الحرام يحرمون بالحج ولا تمتع أو لا يتمتعون. هذه صفة التمتع. وأما الثاني وهو الإفراد، والإفراد كما قلنا أن يحرم بالحج وحده، كأن يأتي قبل عرفة فيطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى يذهب مع الناس يوم التروية هو الحج، وإذا جاء طواف الإفاضة طاف ولم يسعى وليس عليه دم. نفس الصورة يفعلها القارن، لكن الفرق بين المفرد والقارن أن القارن عليه ماذا؟ عليه دم، عليه دم لأنه نوى إدخال العمرة مع الحج فعليه دم. ويجوز أن يقرن الرجل أو الحاج سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي، لكن الفرق أن الذي ساق الهدي لا يجوز له أن ينتقل إلى تمتع، وأما من لم يسق الهدي إن نوى القران جاز له أن يفسخ حجه يعني بداية الطواف إلى عمرة وينتقل إلى متمتع. أما من ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له الانتقال ويبقى على قرانه. قال القران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. المتمتع متى يضطر إلى أن ينتقل إلى أن يكون قارنا؟ جاء إنسان ونوى التمتع، نوى العمرة، جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم بعمرة تمتعا بها إلى الحج، متى يضطر إلى الانتقال من التمتع إلى القران؟ الأول إذا خاف أن يفوته وقت عرفة، يعني إذا انشغل بعمرته يذهب عليه وقت عرفة، وعرفة إذا ذهب حجه. فمثلا رجل جاء مثلا يوم التروية أو قبل يوم التروية من الميقات لبيك اللهم عمره متمتع بها إلى الحج، ثم حصل له ظرف في الطريق فتأخر يوم يومين، إذا عرفه قد دخل وهو ما وصل مكة إلى الآن، وما يدرك أن يأتي مكة إلا في وقت عرفة، وإن انشغل بعمرته ذهبت وقت عرفة، فنقول لك له هنا ابقي على إحرامك وانتقل من تمتع إلى قارن، وادخل مع الناس في الحج في عرفة، ويبقى عليك طواف الإفاضة ومعه سعي الحج لأنه ما سعى في الأول. الثاني نفس القضية، امرأة طاهرة ونوت التمتع وهي في الطريق حاضت ولا تطهر إلا بعد يوم عرفة، إنما تستطيع أن تطوف تعتمر غير أن لا تطوفي بالبيت، فهنا تنتقل من متمتع إلى قارن، من متمتع إلى قارن، وهذا كما حصل لعائشة رضي الله عنها. إذن المفرد والقارن فعلهما واحد، والفرق بينهما الهدي، قارن عليه هدي والمتمتع ليس عليه هدي. الآن سينتقل إلى محظورات الإحرام. نعم.
ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
وأعظم هنا قال بدأ بذكر المحظور على المحرم ويجب عليه اجتنابه حال إحرامه. الأصل في هذه المحظورات التي ذكرها أولا هي حلق الشعر، وهذا منصوص في القرآن في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ويجوز للحاج حك رأسه وغسله ولو سقط منه شيء بغير عمد فلا شيء عليه، لأن هذه المحظورات تنقسم ثلاثة أقسام من حيث الإثم والفدية. محظورات تنقسم ثلاثة أقسام من حيث الإثم والفدية. أولا أن يكون عامدا بلا عذر، عمد بلا عذر، فهذا عليه الإثم والفدية. عامد وليس عنده عذر فعليه الإثم والفدية. الثاني أن يكون عامد لكن لحاجة، مثل ما حصل لكعب بن عجرة رأسه مليئة بالقمل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، فهو عامد لعذر فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، عليه الفدية ولا إثم عليه. والثالث أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها، وهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، والمكره بمعنى أنه بغير إرادته واختياره أكره على هذا الفعل، فهذا لا شيء عليه حيث الإثم والفدية. إذن الأول من المحظورات حلق الرأس أو الشعر، الثاني تقليم الأظفار وهذا بالإجماع وألحق بقص الشعر، لكن إن انكسر ظفره خلعه ولا شيء عليه، كما قال ابن عباس قال إذا انخلع ظفره فليطرحه، ورد أيضا أظن أن عائشة قال ما يريد الله بعذابكم شيء، هذا للضرورة. والثالث لبس المخيط إن كان رجلا. هذا التعبير لبس المخيط ما ورد في النصوص الشرعية، وإنما هو من تعبير النخعي رحمه الله إبراهيم النخعي، والذي عبر ومشى على هذا التعبير الفقهاء، وإلا فإن هذا التعبير أورد إشكال على كثير من الناس يسألون الآن، مثلا في حذاء خيط، في ساعة خيط، هل هذا محرم أو غير محرم؟ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجتنب المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، فبين أنه ما فصل على هيئة الجسم فهذا هو المحرم من اللباس وعلى الرجل، أما المرأة فلا شيء عليها، وإنما المرأة تجتنب البرقع والقفازين والنقاب، هذا من المحرمات على المرأة. ومما يحرم على الحاج تغطية رأسه إن كان رجلا بملاصق، وألحق أهل العلم أيضا فيه وجه المحرم، وبعضهم يرى جواز تغطية الوجه، وإنما النهي جاء عن الرأس، ودليله ما جاء في حديث الرجل الذي وقصته دابته ومات، قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا قال فيه ولا تمسوه بطيب، وهذا دليل على المحظور الخامس وهو الطيب، سواء كان رجلا أو امرأة، فيحرم على الحاج تقصد شم الطيب أو التطيب. ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. ومن المحظورات كذلك عقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا رواه الجماعة إلا البخاري. ومن المحظورات على المحرم قتل الصيد، قتل الصيد، والمقصود بالصيد هنا هو البري الوحشي المأكول اللحم، ما كان بريا وحشيا مأكول اللحم فهذا يعتبر ماذا؟ الصيد، فهذا لا يجوز للمحرم صيده ولا الدلالة عليه، ما يجوز يقول هذا صيد لرجل غير محرم، ولا الإعانة على قتله، يعطيه سلاحه وغيره، فإن أعانه أو دله أو صيد له فلا يجوز منه أكله للمحرم، لكن يجوز المحرم أكل الصيد إذا صيد من غيره ولم يعن عليه ولم يكن صاده هذا الحل لأجل هذا المحرم، كما في حديث الصعب بن جثامة أو جثامة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا في حديث أبي قتادة لما صاد حمارا وحشيا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قال لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. وقال عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ومن أعظم المحظورات، نعم،
وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلط تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بينه ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
نعم، هنا ذكر لنا المحظورات من حيث الفدية وهي 4 أقسام. التقسيم الأول من حيث الإثم والفدية، والآن هذه المحظورات من حيث الفدية كم قسم؟ 4. الأول ما لا فدية فيه، وهو شباب محظور لا فدية فيه، عقد النكاح، وإنما يكون العقد باطلا لكن لا فدية عليه. الثاني ما فديته فدية مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والثالث ما فديته الجزاء أو بدله، وهو الصيد. والرابع ما فديته فدية الأذى، وهو بقية المحظورات. بقية المحظورات نأتي إلى تفصيل قضية الجماع، وما الواجب على الحاج إذا فعل شيء هذا الأمر في حجه. قبل ذلك لا بد من معرفة الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، عندنا أعمال العيد التي يفعلها الحاج، كم عمل من الأشياء التي يفعلها الحاج في يوم العيد؟ أولا الرمي، ثانيا النحر، ثالثا الحلقة والتقصير، والرابع طواف الإفاضة. الآن نريد أن نعرف التحلل الأول. قضية النحر أخرجها من التحلل الأول أو الثاني، إلا إذا ساق الحاج الهدي، وهنا لا بد أن ما يستطيع يتحلل حتى يذبح. لكن عموم الحجاج إذ فعلوا 2 من 3 بدون النحر تحلل التحلل الأول. إن رمى، يعني 3 هي الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف، إن فعل 2 من 3 تحلل التحلل الأول. مثلا رمى وحلق تحلل الأول، لكنه ما طاف الإفاضة، طاف مثلا بعد يوم، فبقي على التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل كامل. ما الحكم للرجل معه زوجته إذا فعل الجماع قبل التحلل الأول؟ ما الواجب عليه؟ 1 يفسد حجه نسكه، 2 عليه بدنه هو وزوجته، 3 عليه الحج مقابل، 4 عليه الإثم والاستغفار والتوبة. إذن من أتى امرأته مثلا يوم عرفة، لابد يجب عليه إكمال الحج، لكن حجه فاسد ويلزمه الحج السنة القادمة. هذا إذا فعل هذا الفعل قبل التحلل الأول. يفسد النسك ولو كان حج التطوع، ويلزمه الحج من قابل، وعليه بدنه هو وزوجته، وعليه الإثم. وإن فعله بعد التحلل الأول بمعنى أنه رمى وحلق لكن ما طاف الإفاضة وجاء أهله في يوم العيد مثلا لكنه ما طاف، فهنا عليه هنا يفسد الإحرام وليس النسك، يفسد الإحرام فيلبس إحرامه من جديد حتى يذهب ويطوف ثم بعد ذلك يتحلل. وبعض أهل العلم قال إنه يذهب ويحرم من الحل، يعني يذهب مثلا إلى التنعيم ويلبس إحرامه من جديد ويدخل في الإحرام. وبعض أهل العلم قالوا لا دليل على ذلك مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لعدم الدليل لا يلزم يلزم بالإحرام بالذهاب إلى الحل، وهذا أيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين لعدم وجود الدليل. وعليه دم وأيضا عليه الإثم، لكن حجه يكمل وصحيح وليس عليه الحج السنة القادمة. طيب لو جاء يوم العيد ورمى وحلق وطاف وأتى امرأته بعد ذلك عليه شيء؟ لماذا؟ تحلل تحلل كامل خلاص ما عليه شيء. بعض الحجاج يظن أنه ما لا يجوز له حتى ينهي الحج ويطوف الوداع، لا. فإذا الحاج يوم العيد عندنا ثلاثة أعمال: طواف، الرمي، والحلق. إن فعل اثنين من ثلاث تحلل الأول، فهنا يختلف حكم الجماع. إن فعل الجماع قبل التحلل الأول فسد الحج ويلزمه الإكمال وعليه بدنه وعليه الإثم وعليه الحج السنة القادمة. وإن تحلل التحلل الأول حل له كل شيء، يلبس ثيابه ويتطيب ويحلق، لكن لا يجوز له إتيان زوجته قبل أن يطوف. فإن فعلها في هذا في هذه الحال ماذا يفعل؟ يكون مثلا لبس تطيب فعل هذا الأمر ما طاف، نقول له اخلع ثيابك والبس إحرامك وادخل في الإحرام من جديد ولا تتحلل حتى تطوف، وعليه دم وعليه الإثم لكن حجه صحيح. وبعض أهل العلم قال إن من شروط التحلل الأول أن يكون واحد من الاثنين هو رمي الجمرة، وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله وهو قول قوي، لكن جماهير أهل العلم على أن إن فعل اثنين من ثلاث فقد تحلل التحلل الأول، لقد تحلل التحلل الأول. أما النحر فلا أثر له في تحلل الأول والثاني إلا لمن ساق الهدي، إلا لمن ساق الهدي. واضح يا مشايخ؟ الثاني من الأشياء وهو إذا فعل غطى رأسه، لبس المخيط، غطت المرأة وجهها، لبست طبعا غطت وجهها إذا ما كانت عند أجانب، وإلا فإذا كانت عند أجانب يجب عليها تغطية وجهها كما قالت عائشة: إذا كنا محرمات وحاذان الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزناهم كشفنا، يعني إذا كانت بين محارمها يجب عليها كشف الوجه، كشف الوجه. وكذلك لبس القفازين أو استعمال الطيب، فهذه كلها فديتها فدية الأذى وهي على التخير. يفعل واحدة من هذه الثلاث: الأول صيام ثلاثة أيام ولا يشترط التتابع، والثاني أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شات. ويبقى معنا، وهذا جاء في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حين حلق رأسه. وأما الصيد محرم صاد صيدا، ما الواجب عليه؟ الذي يصيد صيد، هذا الصيد يأتي على نوعين: إما صيد لا مثل له مثل الجراد، وإما صيد له مثل. صيد له مثل، والمثل هنا يأتي من أمرين: إما من فتاوى الصحابة وقالوا أن هذا الشيء إذا صيد فمثله كذا، مثل قالوا النعامة فيها بدنة، هذا قول عمر وعثمان وعلي، قالوا الضبع من صاد ضبعا ففيه كبش، قالوا الحمار الوحشي فيه بدنة أو بقرة. والوجه الثاني أن يؤتى بالمثل هو أن يحكم به ذوى عدل منكم، أي من أقوال الفقهاء وأهل العلم يحكمون أن هذا الصيد مثله كذا. فإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين الإطعام أو الصيام، أنه ما لا مثل له، إما إطعام أو صيام. وأما إن كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح مثله من النعم، أو يقوم هذا المثل بمحل الإتلاف ثم يشتري طعام ويتصدق بالطعام، أو أن يصوم بعدد أيام بعدد المساكين الذين يطعمون. مثال ذلك: رجل ذبح ضبع وهو محرم، ما الواجب عليه؟ نقول له أنت مخير بين المثل وهو كبش، نقول عليك اذبح خروف. طيب، قال ما عندي مال، ما الخيار الثاني؟ أن يقوم، مو الصيد هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنهم اختلفوا هل يقوم الصيد أم يقوم المثل. قالوا الواجب هو المثل، إذن الذي يقوم هو المثل، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيقوم الكبش وتؤخذ هذه القيمة ويشترى بها طعام، ثم هذا الطعام يقسم على الفقراء فيعطى كل فقير نصف صاع، وهو الصحيح لأنه ورد في حديث كعب، اختلفوا هل هو مد أو نصف صاع الذي هو مدين، ورد في حديث كعب بن عجرة قال لكل مسكين نصف صاع، في رواية مدان. أو يصوم بعدد ما يطعم من المساكين. نرجع نحسبها: إما أن يذبح شاة، أو كم قيمة الشاة الآن؟ ها، 100 دينار، يأخذ 100 دينار ويشتري فيها، يعني نحسبها، حسبتها في الدورة الماضية تلخبط، زين خلنا نحسبها، عندنا 100 دينار، 100 دينار هذه كم تجيب له خيشة عيش أبو 50 مثلا؟ 5، قول 5. طيب، 5 هذه كم صارت عندنا كيلو؟ 250، 250. الحين بشوف كم مسكين نعطي. 250 كم فيها صاع؟ قسمها على 3، 250 تقسيم 3 تطلع الصاعات. 83،
83 صاع.
صاع، هذه عدد الصاع. كم فيها نصف صاع؟ نضرب 83 ضرب 2 تقسيم، لا ضرب 2،
ضرب 2.
ها،
166،
166 مسكين. فيأخذ هذا الطعام ويطعمه ل 166 مسكين، لكل مسكين نصف صاع. إذا ما وجد عليه أن يصوم 166 يوم. ذلك الله عز وجل قال ليذوق وبال أمره، لكن الله خفف فجعل العبد الخيار بين المثل أو الإطعام أو الصيام. فأحيانا يكون الصيام عليه كثير، لو قلنا مثلا عليه ذبح نعامة فعليه بدنة، بدنة كم؟ 300 دينار أو أكثر، فكم تصير؟ 100 دينار قلنا كم؟ 166. لما تكون 300 دينار كم تصير ضرب ثلاثة؟ 166 ضرب ثلاثة 500 يوم عليه صيام. وأحيانا يكون مثلا الرز قيمته أقل من 20 مثلا أو أقل سعره. فالشاهد هذا هو صورة الحكم في المحرم حين يقتل صيدا. نعم.
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام ثلاثة.
يعني أحكامها وأحكام الأضحية واحدة، الدم المتعة والقران. عموم الدم لابد فيها أن تكون 6 أشهر في الغنم كما سيأتي في أحكام الأضاحي إن شاء الله. نعم.
فإن لم يجد صام 10 أيام ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع.
نعم، يعني يصوم 3 أيام في الحج ومنها أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام العيد لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. إنسان حج قارنا أو متمتعا لكن ما عنده قدرة مالية لشراء الهدي، هنا يصوم 10 أيام، 3 ينهيها قبل انتهاء أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله سواء مجتمعة أو متفرقة. وهذا ورد عن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. لكن كما قلنا لا يجوز أن يؤخرها عن أيام التشريق هذه الثلاث. نعم. كذا حكمه.
وكذلك من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم.
هنا المسألة خلافية، وهو إذا وجب عليه دم لترك واجب، حكم الصيام ورد منصوص 10 أيام، هذه ورد منصوصا في قضية الهدي فقط، فقاس أهل العلم قضية من لم يجد دما على ترك الواجب. إنسان فعل واجبا أو ترك واجبا وقال أنا ما عندي مال أذبح هديا، هل ينتقل للصيام أو لا ينتقل؟ هذه الخلافية. والصحيح أنه يسقط بالعجز ولا دليل على انتقاله للصيام، هذا إذا ترك واجبا. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل
على وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام لمساكين الحرم. وهذا الفرق بين الذي قلناه دم شكران فهذا يجوز الأكل منه، ودم جبران فهذا لفقراء الحرم من مقيم وآفاقي، آفاقي الذي يأتي من الخارج ويسكن في مكة. نعم.
ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن هنا بدأ ببيان صفة الطواف وشروطه. الشرط الأول النية، وهذا شرط عام في جميع العبادات. والشرط الثاني الابتداء به من الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ طوافه من الحجر، وهذا شرط. ويسن له إما أن يقبله، وإما أن يمسه بعصا ويقبل عصاه، وإما أن يستلمه بيمينه، وإما أن يشير إليه. وكل ذلك ورد أنه يقول بسم الله الله أكبر. التكبير ورد مرفوعا في البخاري، والبسملة وردت موقوفة على ابن عمر عند البيهقي وغيره. وأما اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك فهذا الحديث فيه ضعيف. نعم.
وأن يجعل البيت عن يساره،
يعني هذا الشرط الثالث، أن يجعل البيت عن يساره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى عن يمينه لما قبل الحجر، ثم مشى عن يمينه فرمى ثلاثا ومشى أربعة. والشرط الرابع
ويكمل الأشواط السبعة.
نعم.
ويتطهر من الحدث والخبث،
يعني من شروط الطواف سبع، سواء كان تطوعا أو نسكا واجبا. فمثلا لو قال رجل أنا جالس في الحرم أبروح أطوف شوطين وخلص، نقول لا، من شروط الطواف أن تكون سبعة. تريد أن تطوف تطوع، طف سبعة أشواط. ثم من السنة، من سنن الطواف عموما، صلاة ركعتين، صلاة ركعتين، كما جاء عن ابن عمر وغيره قال لكل سبع ركعتين، لكل سبع ركعتين. فطواف الإفاضة وطواف الوداع والقدوم والعمرة والتطوع إذا طاف صلى ركعتين. نعم. قال ويكمل أشواط سبعة
ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث.
وهذا الشرط فيه خلاف في قضية شرط الطهارة في الطواف. الجمهور على أنه شرط من شروط الطواف، وذهب الأحناف إلى أنه ليس بشرط. والجمهور يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه لا يعني ها نعم، فسمى الطواف بالبيت صلاة، فقالوا إذن يشترط له الطهارة مثل ما يشترط للصلاة. وذهب الأحناف ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أيضا ترجيح ابن عثيمين، إلى أنه ليس من شروط الطواف الطهارة، لكن مع اتفاقهم أنه أفضل، وأن الإنسان يخرج من الخلاف ولا يطوف إلا وهو على طهارة، إلا وهو على طهارة. وأجابوا عن الحديث أو عن الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة من باب الخشوع والذكر، وإلا فهناك شروط كثيرة في الصلاة لا تجب أيضا في الطواف. وأقوى أدلة من قال بعدم الوجوب هو أن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف يحجون، وما أمر الناس قال لا أحد يطوف إلا وهو على طهارة. فعموم البلوى بهذا الأمر وعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الأمر وإجابه يدل على عدم اشتراطه، لكن كما قلنا لا تطف إلا وأنت على طهارة. لكن ممكن يحتاج إلى هذه المسألة مثل ما ذكر الشيخ المعثيمين، إذا كان الطواف أحيانا يكون زحمة شديدة وقتال، فلو أحدث الإنسان في الشوط مثلا السابع إيش يفعل؟ ما يستطيع يخرج، مشقة عظيمة. طبعا هذا قديم، الآن الحمد لله سهلات. فهنا يقول أكمل طوافك ولا شيء عليك، بناء على الترجيح في هذه المسألة. طبعا هذا الكلام كله في حدث الأصغر، حدث الأكبر لا يجوز. نعم.
والطهارة في سائر الأنساك غير نعم. الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث
نعم. شو شيخ كيف كيف يعني إذا أحدث وهو يطوف؟ طبعا ما يصلي الصلاة لازم من طهارة، لكنه يجوز له أن يصلي ركعتين إذا رجع. فعمر رضي الله تعالى عنه صلى الركعتين في الأبطح وهي مكان بعيد، وأم سلمة صلت الركعتين بعدما خرجت، فليس من شرط الركعتين أن تكون في الحرم بعد الطواف مباشرة. فإن صلاها بعد ذلك يعني خرج ثم توضأ وصلى فهي ركعتي الطواف. جزاك الله خير.
وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل
وسن
أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر.
نعم، هذا الاطباع سنة في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة فلا اطباع ولا رمل، وكذلك طواف الوداع اطباع، أصلا الحاج لابس ثيابه، ولا أيضا لا يشرع الرمل، إنما الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، وهذا على الرجال دون النساء. قالت عائشة أو جاء عن ابن عمر ليس على النساء رمل ولا سعي بين في الوادي بين الصفا والمروة. نعم، وهذا الطباع، الطباع أن يخرج عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه أو كتفه الأيسر، ولكن أيضا حتى عند الصلاة يغطي عاتقيه، إذا جاء صلى بعض الحجاج المعتني دائما تجده كاشف، هذا لا يكون إلا في الطواف فقط، بعد أن تطوف وتصلي تضع حرامك على عاتقيك ثم تصلي. نعم، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع، وأيضا كما قلنا يسن صلاة ركعتين بعده كما قال نافع رضي الله رحمه الله كان ابن عمر يصلي لكل سبع ركعتين، يصلي لكل سبع ركعتين، فإن أدركته يعني ورد عن الصحابة أيضا أنهم إن صلوا فرضا يعني مثلا تخلص طواف وأذن العشاء صلى العشاء تكفي عشاؤه فريضته عن سنة عن ركعتي الطواف، وهذا ورد عن الصحابة. نعم، السعي
وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، والمشروع أن يكثر الإنسان.
نعم، الترتيب لا بد منه، لا بد أن يبدأ بالصفا ثم المروة هذه واحدة، ثم يرجع واحدة، ثم يمشي حتى يكمل سبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، يعني إن الصفا والمروة، ولا بد أن يكملها سبع. والمشروع
أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم، طبعا لا شك أن العبد الحاج يشتغل بذكر الله وقراءة القرآن، وخصوصا في أماكن المناسك كعرفة ومزدلفة وغيرها، يعني كما قال الله عز وجل اذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله عند المشعر الحرام، بل إن هذه العبادة كلها لإقامة ذكر الله عز وجل، وينبغي عليه أن يجتهد ويحرص على الأذكار والأدعية المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تسمع في الطواف وفي غيره جملة من الأذكار البدعية ودعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه الكتيبات كلها من البدع التي لا يجوز للإنسان أن يعملها، وإنما الدعاء مفتوح، بل ورد أن يعني بعض الناس يدعو أدعية ليس محلها ومكانها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في شريط جملة من أدعية الناس في الطواف، قال: سمعت أحدهم يقول وهو يطوف: باسمك اللهم أموت وأحيا. وآخر قال يدعو يقول: باسمك ربي وضعت جنبي بك أرفع، دعاء النوم يقول وهو يطوف. وآخر يقول: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، وهو يدعو. وآخر يقول: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا كله من الاعتداء في الدعاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا
الإذخر
يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
هذا يتعلق في حكم الحرم ولا علاقة له بمحرم أو غير محرم، فهذا الصيد حرام على الجميع، وكذلك قطع الشجر، ولا يجوز تنفير صيدها. إذن هذا الحكم لحدود الحرم سواء كان محرم أو غير محرم. الفرق بينه وبين الأول أن الأول محرم، محرم على الصيد على من؟ على المحرم فقط، غير المحرم يجوز له الصيد لأنه ما دخل حدود الحرم. فإن دخل حدود الحرم لا يوجد هناك أحكام، هذه أحكام الحرم، لا ينفر صيدها، فضلا عن أنه يصاد. إذا وجدته ما يجوز تلحقه أو تنفره، فضلا عن أنه يصاد. ولا يختلى شوكها، يختلى يعني يجز ويقطع الشوك، وهذا في النبات الذي لا دخل للآدمي فيه، وأما غرس الآدمي فهو حلال لحاجته. وإنما الحرام هو ما لا دخل للآدمي فيه. وكذلك لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة إذا سقطت أو وجد الإنسان شيء مفقود في غير الحرم ينشده سنة، يعلن عنه سنة، ثم بعد ذلك يجوز استخدامه. وأما في الحرم لا تحل أبدا، لذلك من وجد شيئا مفقودا يسلمه أمانات الحرم أو أماكن المفقودات. ومن صاد أو من يعني قطع شيئا من هذه الأشجار فلا جزاء عليه، فلا جزاء عليه، قطع الأشجار لا جزاء عليه. لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعزرون من يفعل مثل هذه الأشياء، يعزرون من يفعل مثل هذه الأشياء. أما قضية الصيد والجزاء والمثل فهذه على المحرم فقط، فهذه على المحرم فقط. وأهل العلم بينهم كلام وخلاف في قضايا حدود الحرم، وعقدت مؤتمرات ولجان حتى تحدد حدود الحرم ووضعوا هذه العلامات الموجودة الآن. ومن الأبيات التي ذكرت في حدود الحرم بالأميال هي قول الناظم: وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر ثم تسع جعرانه، ومن يمن سبع بتقديم سينها، فقد كملت فاشكر لربك إحسانه. أبيات: وللحرم التحديد من أرض طيبة، اللي بيكتبها. وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر ثم تسع جعرانة. سلام. جعرانة أو جعرانة.
وجزة شيخة. وجزة عشرة.
وجدة جدة. عشر أميال ثم تسع جعرانة أو جعرانة. ومن يمن سبع بتقديم سينها، يعني فرق بين سبع وتسع، باب التأكيد على السبع. وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. وأما المدينة فهي أيضا حرم، ومثلها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها كما قال عليه الصلاة والسلام. في حدود الحرم المدينة، وهي من جبل عير، وهذا جبل معروف عند الميقات ذو الحليفة، إلى جبل ثور وهو جبل صغير موجود خلف أحد أيضا معروف، وما بين لابتيها الحرتين السوداوي، هذه حدود المدينة. نعم. وصيد المدينة كذلك لا جزاء فيه، وإنما هو ما ورد عن الصحابة، إنما محمول على التعزير. نعم.
وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه.
وهذه يعني من باب أيضا زيادة الإيضاح في قضية القتل في الحرم، أن هذه الأشياء يجوز قتلها في الحل وفي الحرم لأنهن فواسق. والفاسق في اللغة هو الخروج عن الشيء، فهذه خرجت في إيذاء الناس فسميت فواسق، فهذه تقتل في الحل وفي الحرم، منها الغراب والحدأة، وهي أيضا الطائر نحو الغراب لونه أحمر، والعقرب والفأرة والكلب العقور، العقور يعني المؤذي. وأيضا ورد في بعض الروايات مكان الكلب الحية، مكان الكلب الحية. وقاس عليها الشافعي كل ما كان فيه أذى، كل ما كان فيه أذى أو كل مؤذن. نعم.
باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة.
ما الذي تقدم مما يجب من الهدي؟ دم التمتع ودم القران ودم الجبران، فدية المحظور، جزاء الصيد، كل هذه واجبة. وما سواه سنة، ويدخل في ما هو سنة الأضحية والعقيقة. والأضحية سنة على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أو من أراد أن يضحي. وكذلك فعل أبي بكر وعمر، وأيضا ورد عن أبي مسعود الأنصاري أنهم تركوا الأضحية السنة والسنتين حتى لا يرى الناس أنها واجبة. وأما العقيقة فقوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فهذا أيضا على التخيير، فدل على السنية، وهو قول جمهور العلماء. نعم.
تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل.
طبعا هذه العيوب كلها واردة نصا في الأضحية، لكن الفقهاء قاسوا عليها قضية العقيقة. يقول الترمذي رحمه الله: وقالوا لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، وهذا أولى وإن لم يرد منصوصا في الأضحية في العقيقة. نعم.
والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنة، ومن المعز ما له 1 سنة.
هذه من حيث الأعمار، فلا يجوز الأضحية بأقل من هذه الأعمار. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة،
والأولى منها العمياء. هذه العيوب 4 العيوب الغير مجزئة، وأما غيرها من العيوب فمكروهة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نستشرف العين والأذن. وأما العيوب المانعة من الإجزاء هذه 4، وكلما كانت أكمل كانت أفضل وأعظم أجرا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة يعني الهزيلة الضعيفة التي لا تمقي يعني لا مخ لها. نعم. وينبغي
أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7، والبقرة عن 7، رواه مسلم.
نعم. أكمل الأضاحي البدنة استقلالا، ثم البقرة استقلالا، ثم الغنم استقلالا، لأن الغنم ليس فيه الشركة، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة، هذا على الترتيب. نعم. طبعا والأضحية وقتها يكون بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، كل أيام التشريق ذبح كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام 2 وعن الجارية 1. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويحلق ويسمى. صحيح رواه 5.
نعم. هذا في حكم العقيقة. العقيقة عن الغلام الذكر 2 وعن الجارية 1، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: عن الغلام 2 مكافئتان، وعن الجارية 1. وجمهور أهل العلم كما قلنا على السنية، والظاهرية ذهبوا إلى الوجوب، والصحيح هو أنها سنة: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، هذا المعنى اختلف فيه أهل العلم خلاف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. وذكرها ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، وقال: من الأقوال من أهل العلم من قال أن المعنى أن الوالد يحرم من شفاعة ولده، وهذا انتقده ابن القيم هذا القول، وقال هذا فيه بيان أن المرتهن هنا المحبوس هو الوالد، وإنما الحديث المرتهن الولد وليس الوالد، فرد هذا المعنى. ومنهم من قال أن المعنى أنها لازمة لا بد منها، ومنهم من قال أن المعنى أنه لا يسمى ولا يحلق حتى تذبح عقيقته. قال: والصواب من الأقوال، وهو رجح ابن القيم وغيره، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، قال: معناها أن الولد يتخلص من أذى الشيطان ويبارك الله في دنياه وآخرته، بمعنى البركة وانشراح الصدر بسبب هذه العقيقة، وهذا من بركة فعل الطاعات. هذا معنى كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 7، وهذا المنصوص أن السنة أن تذبح يوم 7، فإن فات 7 ورد في حديث ضعيف أنه ينتقل إلى 14 ثم 21، ورد أيضا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا اختلف في صحته، ولكن ذكر الترمذي رحمه الله أن العمل عند أهل العلم على أنه إن لم يذبح في سابعه ذبح في رابع عشر أو 21، لكن السنة السابع وما بعده جائز، فأي يوم يذبح كله جائز، ويحلق رأسه هذا في اليوم السابع، ويتصدق بوزن شعره فضة، وهذا للغلام وليس للجارية، ويسمى هذا أيضا يجوز تسميته في السابع، ويجوز قبله، ويجوز في أول يوم، ويجوز قبل الولادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إبراهيم قال: ولد الليلة لي ولد وسميته إبراهيم، يعني ما سماه في السابع في نفس الليلة التي ولد فيها، وهذا رواه مسلم. نعم.
ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
يعني ما يجوز أن تتفق مع الذي يذبح أن أجرته رأسها مثلا أو جلدها أو غيرها، إنما يكون شيء خارج، الأجرة شيء خارج. ويفعل يقسمها ثلاثة كما ورد في النص، ورد أنه يتصدق ويهدي ويأكل، وهذا يفعل في الأضحية وفي العقيقة، وإن فعل منها شيء واحد فكله جائز، أكلها أو تصدق بها فكله جائز. بهذا ننتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، ورزقنا الله حج بيته، وتقجالنا وياكم من المقبولين.